بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد في أسمائه أحد في صفاته أحد في أفعاله أحد في ملكه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه ليكون للعالمين رحمة وللسالكين قدوة وعلى الظالمين حسرة وندامة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله ثم أما بعد فحديثنا اليوم عن تفسير سورة الحشر وسورة الحشر سورة مدنية وكان ابن عباس رضي الله عنه يسميها كما في صحيح البخاري سورة بني النضير من هم بني النضير؟ بنو النضير كانت قبيلة من ثلاث قبائل يهود كانوا يسكنون المدينة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وكانت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم معاقدة بعد أن دخل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم عقد مع هؤلاء معاهدة بحفظهم أو التعاون على حفظ المدينة وأهلها وما كان في بنود المعاقدة أنهم لا يحملون السلاح عليه ولا يظاهرون عليه من يريد قتاله ولا أيضا يعاونونه في بعض الأمور التي تستجد كما يحدث في أي دولة من الدول في مع رعاياها فماذا كان منهم؟ نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله فنزل الوحي وبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمرهم وحصرهم صلى الله عليه وسلم وسيأتي إن شاء الله شيء من التفصيل ونزلوا على حكمه نزلوا على حكمه لأنهم يخرجون من المدينة ولا يأخذون من أموالهم إلا ما حملت الإبل فقط فكانوا يخربون بيوتهم ويأخذوا ما يمكن حمله وهذا ما جاء في الآيات التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل نزلت فيهم سورة الحشر كاملة سورة الحشر تحدثت في بدايتها عن بني النضير ثم تحدثت عن الفيء الذي أفاء الله به على رسوله منهم ما تحدثت عن حكم الفيء بالعموم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ثم تحدثت عن الأصناف التي لها في الفيء ثم بعد ذلك تحدثت عن المنافقين كان لهم دور في قضية بين النضير كما كان لهم دور في الأحداث الأخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في بدر ولا في أحد وفي غيرها من المواطن الشديدة ثم تحدثت عن بعض صفات اليهود أيضا ثم ذكرت بعد ذلك الأمر بالتقوى للمسلمين المؤمنين وتحدثت عن القرآن وأنه عظيم وأن الجبال نفسها تخشع لكلام الله عز وجل ثم بعد ذلك ذكرت أسماء لله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى وختمت السورة أو ختمت السورة بذلك قال الله تبارك في علاه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم بدأ الآية بالتسبيح والتنزيه لله عز وجل، لأن التسبيح تنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل النقائص، ومن ذلك أنه لا يظلم سبحانه جل وعلا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل من في السماوات وكل من في الأرض وما بينهما من الكائنات المرئية وغير المرئية يسبح لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فكل شيء يسبح بحمد ربه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز المنيع الجانب الذي لا يغالب سبحانه جل وعلا، الحكيم في شرعه وقدره، فكل ما يكون في هذا الكون من فعله سبحانه جل وعلا، ولذلك يكون فيه حكمة لأنه صادر عن الحكيم، وكل ما أمر به الله عز وجل هو أيضا من أمره ونهيه لابد أن يكون فيه الحكمة البالغة، ولله الحكمة البالغة، فشرعه ما أمر به ونهى، وقدره ما أمر أن يكون في الكون. كنا فيما سبق ذكرنا أن الله له كلمات كونية كما له كلمات شرعية، الكلمات الشرعية هي ما نزله على رسله من أوامر ونواه في كتبه، وما نزله عليهم في ما يريد من عباده، القرآن كلمات كلمات شرعية، التوراة كلمات شرعية، أما الكلمات الكونية فهي ما يقوله الله عز وجل للشيء كن فيكون. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. الحشر الجمع، الحشر الجمع، وجمع هؤلاء وخرجوا إلى أذرعات الشام، ومنهم من خرج إلى خيبر. وأذرعات الشام، الشام هي أرض المحشر، فكان هذا هو أول الحشر لهؤلاء، والحشر الثاني هو حشر الناس جميعا إلى المحشر الذي عنده ينفخ في الصور ثم ينفخ فيه أخرى ثم يقوم الناس لرب العالمين. فاليهود كانوا في حصونهم منيعة حتى ظن المسلمون أنهم لا يخرجوا من هذه الحصون، وهم ظنوا ذلك في أول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ما الذي يمنع من الله تبارك وتعالى؟ إن الله تبارك وتعالى قذف في قلوب هؤلاء والمنافقين الرعب فكفوا عن القتال ولم يستطيعوه، وهذا جند من جنود الله تبارك وتعالى، وجند خفي، إنما يرسل الله عز وجل على أعدائه وأعداء المؤمنين الصادقين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، كفروا من أهل الكتاب، كفروا بماذا؟ كفروا برسول الله محمد وبما جاء به عن الله تبارك وتعالى، فكانوا كفرة أهل الكتاب، وهؤلاء الكفرة موجودون وإلى اليوم، الموجودون الآن غالبهم من النصارى واليهود، إنما هم كفرة أهل الكتاب، وقد قال الله فيهم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فلنعلم ذلك ولا نلتفت لكلام بعض من يحاول أن يذكر غير ذلك. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذا الجند هو الرعب، لا يستطيع الجندي معه أن يفعل شيئا، ولا الجيش العظيم أن يفعل شيئا،
إنما كل يفكر في الفرار أو يفكر في النجاة بنفسه، ولذلك نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا ولا يأخذوا معهم إلا ما يمكن أن يحمل معهم على الإبل، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فإن المؤمنين أيضا لما دخلوا الحصون ودخلوا هذه البيوت كانوا يعملون فيها بعضا من التخريب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أن يحرق عليهم النخل التي كانت بعيدة عن حصونهم لأنهم تحصنوا، فكان النخل بعيدا عن ذلك، فأمرهم إمعانا في إذلال اليهود وأيضا ضغطا عليهم حتى يستسلموا وينزلوا إلى حكمه صلى الله عليه وسلم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا موطن اعتبار لكل من له بصيرة ولكل من له بصر ينظر به في آيات الله ويتفكر. اعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء في الدنيا لعذبهم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا بغير الجلاء بالقتل والسبي، ولهم في الآخرة عذاب النار. وهذا لا ينفك عنه إلا من أسلم ومات على إسلامه، أما إذا مات على هذا الكفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك من الكفار فمأواه جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ولماذا هذا العذاب في الدنيا وفي الآخرة؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، خالفوا أمره وأبوا أن يسلموا، فأخذوا شقا وهو الكفر عندهم، الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم والكفر بما جاء عن الله، وهم يعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم من كتبهم ويعرفون أنه قد آن خروج النبي في ذلك الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدعي أحد من البشر النبوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من يكون؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنوفهم، وكانت عنده صفتهم، كانت عندهم صفته في التوراة فأبوا أن يسلموا. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. دائما ما نقول فإن الله شديد العقاب، الكلام على قدر المتكلم، من المتكلم؟ إنه الله. إذن شدة العقاب تكون على أقصى ما يكون وفوق ذلك مما يمكن أن يأتي في فكر البشر، في فكر البشر. إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون عذاب يوم القيامة جمرة توضع في قدم العبد يغلي منها دماغه، هذا أهون عذاب، فما بالنا لمن جزاؤه النار، ومن يكون حطب جهنم، من يكون حطب جهنم، ومن يكون في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله. هذه ألوان من العذاب أهونها لا يستطيعه بشر. ولذلك كان بعض الدعاة يقول التقوى التقوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأنهم يحرقوا النخل، وسأل الصحابة يعني هل نحن بهذا آثمون، فنزل قول الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللينة قيل هي النخل، عموم النخل، وقيل هي نوع من النخيل له تمر جيد. وطبعا لا يخفى على أحد ما تشتهر به المدينة من ألوان التمر وأنواع النخيل، يعني الذي فعلتموه هذا كان بإذن الله، الله أمر به نبيه ونبيه أمركم وكان كله بإذن الله فلم يكن عن غير إذنه لأنه لا يقع في الكون شيء إلا بإذن الله ومشيئته وليخزي الفاسقين هذا نوع من خزي هؤلاء حتى ينزلوا إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كان استنزال لهؤلاء بهذا الفعل حتى سأل الصحابة هل لنا في ذلك أجر فنزلت هذه الآية ثم قال الله تبارك وتعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركب ما قتلتم بهذا وما خرجتم بخيولكم وأسلحتكم وإنما كان هذا فضل من الله تبارك وتعالى وفي وهذا حكم الفي القتال له النفل يسألونك عن الأنفال أما الذي بغير قتال هذا فيء يعود على من؟ يعود على النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ربه إياه يتصرف فيه كيف يشاء ولكن بين الله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها مصارف هذا الفيء قال فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء يسلط رسله سواء كانوا من البشر أو من الملائكة على من يشاء والله على كل شيء قدير نعم الله على كل شيء قدير يخزي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويرزق من يشاء ويمنع من يشاء يعطي من يشاء سبحانه جل في علاه لا يسأل عما يفعل وكل فعل له فيه حكمة لأنه الحكيم سبحانه جل وعلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى يعني بغير قتال فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة يعني متداول بين الأغنياء منكم إذا لم يوجد هذه المصارف يطمع فيه أهل الغنى كما طمع الحكام في بدخول الدول التي هم عليها لأنهم ظنوا أنه ليس لأحد في ذلك حق بل هذا المدخول يدخل في الفيء فإنه ليس بغير فإنه بغير قتال وإنما هو أخرجه الله تبارك وتعالى سواء كان ذلك بترول أو معادن أو غير ذلك مما يكون فيه دخل بلا قتال فإنه مصارفه هذه فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة يعني متداول بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذه الآية الجامعة تبين أن ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما ينهى عنه فهو شرع لا بد أن يعمل به ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فطاعة الله وطاعة رسوله طاعة رسول الله عز وجل هي من طاعة الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله ونهيه صلى الله عليه وسلم هو من نهي الله فلابد أن يطاع ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقد روى أحمد والشيخان يعني البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله هذا الحديث له ألفاظ كثيرة هذا أحدها فبلغ امرأة في البيت يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تعالى ذلك، فقالت إني لأقرأ ما بين اللوحين. فقالت المرأة إني لأقرأ ما بين لوحيه، يعني لوحي المصحف، يعني ما بين دفتيه، فما وجدته. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأتي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت إني لأظن أهلك يفعلون. طبعا هي قالت هذا من باب الظن، لأن معلوم أن النساء يعني شغلهن الشاغل هو التجمل، وهذا مما كانوا يفعلونه في الجاهلية تجملا، فنهى عنه الشرع المطهر. فقال لها ابن مسعود اذهبي فانظري، فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فجاءت فقالت ما رأيت شيئا. قال لو كانت كذلك ما جامعتنا، يعني لو كانت تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تبقى لي زوجة، وإنما كنت فارقتها منذ زمن. وأيضا روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع ما، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. التقوى إجمالا هي فعل الأوامر وترك النواهي، أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، حاجزا، حجابا. بماذا؟ بفعل الأوامر وترك النواهي. ولماذا؟ لأن الله شديد العقاب، من خالف استوجب العقاب، وعقاب الله شديد، عقاب الله شديد. وكما ذكرنا منذ قليل الشدة هنا لا يحتملها أحد، لأن الكلام على قدر المتكلم. ثم قال ربنا جل وعلا للفقراء المهاجرين، وهؤلاء أول الأصناف الذين يستحقون من مال الفيء، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما أخرجهم إلا ابتغاء رضوان الله، تركوا أموالهم وتركوا أهليهم وتركوا متاعهم، ولم يأخذوا، بل لم يسمح لهم قريش، لم تسمح لهم قريش بأن يأخذوا شيئا. وكثير منهم خرجوا متخفين، هؤلاء المهاجرون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، إنما خرجوا لنصرة هذا الدين، ونصرة الدين هي نصرة لله ولرسوله. أولئك هم الصادقون، الصادقون فيما في إيمانهم، الصادقون في خروجهم، لأن دلالة الصدق أنهم ما نظروا إلى شيء من أمور الدنيا، وإنما خرجوا لله خالصا فكانوا صادقين. الصنف الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما فعله الأنصار مع المهاجرين معروف لدى المسلمين، إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانوا يقاسمونهم أموالهم ويطعمونهم مما أطعمهم الله ويفيضون عليهم من فضل مالهم ويؤثرون على أنفسهم. وهذه صفة حقيقة، صفة جميلة، إثار الغير على النفس لله، إثار الغير على النفس لله، وهي صفة متأصلة في هؤلاء. فمنذ أن هاجر المهاجرون وهم يقوموا معهم بهذا الإيثار، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس هي صفة في النفس وربما يكون من أثرها البخل، ليس الشح والبخل بنفسه، لكن الشح هو الداعي للبخل، هو أن يمسك الإنسان ولا يخرج ولا ينفق في سبيل الله جل وعلا. ولذلك قال الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بماذا يوق شح نفسه؟ بالنفقته وإخراج ما فضل من ماله لله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل في الصنف الثالث: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار هم أيضا يحبون المهاجرين والأنصار ويدعون لهم، بل يحبون من سلف، كل من سلف من صالح الأمة، والدعاء يحمل هؤلاء جميعا. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا، لا حسدا ولا بغضا ولا شيء مما يقع في النفس يؤثر أو يؤدي إلى إيذاء هؤلاء، وقد يؤدي إلى إيذاء صاحبه ابتداء، لأنه لا يجوز للمسلم أن يحسد، لا يجوز للمسلم أن يبغض مسلما، لا يجوز للمسلم أن يؤذي مسلما لا بلسانه ولا بقلبه. فإذا نزع من الصدور الغل كانت إن شاء الله عز وجل سليمة تجاه إخوانها. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رؤوف بالمؤمنين، رؤوف بعبادك، رحيم بالمؤمنين، وأيضا رحيم بعباده سبحانه جل وعلا. ويرى العلماء أن هذه الآية تدل على أن الشيعة الرافضة الذين يسبون الصحابة ليس لهم حق في الفيء، لأنهم يسبونهم كما قال سيدة عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، فليسوا من أهل هذه الآية، ولا يشك أحد أنهم ليسوا من الآية التي قبلها فهي خاصة بالأنصار، ولا التي قبلها فإنها خاصة بالمهاجرين. نعم، بعد هذا العرض للأصناف المستحقة للفيء جاء الحديث عن المنافقين. ودائما ما نجد الحديث عن المنافقين كما ذكرته في الشدائد، ستجدها مع غزوة أحد في سورة آل عمران حديث عن المنافقين، ستجدها مع غزوة بدر في سورة الأنفال، ستجدها في غزوة تبوك وهي السورة الفاضحة سورة التوبة. فكل ما كان من أمر شديد ستجد للمنافقين ظهور فيه، والله تعالى يظهرهم ويفضحهم. لماذا؟ لأن هذه الفئة تكون مع المسلمين على مر العصور، وكلامهم واحد، تشابهت قلوبهم وتشابهت كلماتهم. قديما قالت العرب: غش القلوب يظهر في فلتات اللسان. قال الله في صفتهم في أول سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هو كلام هؤلاء المنافقين على مر التاريخ، وفي عصرنا هذا يظهر ذلك: ولتعرفنهم في لحن القول. فهم هنا في غزوة بني النضير أرسلوا إليهم لما حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلول ومن كان على شكلته أن اثبتوا فإنا لن نترككم، وكما ذكر الله عز وجل وفضحهم هنا فقال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، وانظر ماذا قال الله عز وجل: يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب فجعلهم إخوان. نعم هم ليسوا إخوان المؤمنين، وهكذا تجد صفتهم في زماننا هذا، في زماننا هذا، وهي واضحة للعيان. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. الله يشهد إنهم لكاذبون وهم كاذبون حقا. ما نصروهم وما خرجوا معهم، فلو كانوا صادقين لكان بعض ذلك، لكان بعض ذلك، لكنهم لم يخرجوا معهم ولم ينصروهم، وقذف الله في قلوب الجميع الرعب، فكان كل يبحث عن نجاة نفسه. والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار. يعني لو أنهم حاولوا أن يعاونوهم في هذه المعركة سيولون الأدبار ثم لا ينصرون. حقيقة تصوير عجيب لحال هؤلاء المنافقين، وهو آية من آيات الله للمؤمنين، وليت حكام المسلمين يفهموا ذلك. ثم أخبر الله عز وجل عن صفة هؤلاء اليهود، وأيضا ليت حكام المسلمين يفهموا ذلك، قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لماذا؟ لأن المواجهة صعب، كل يخاف أن يقتل، أما من وراء التحصين ومن وراء الجدر فهو قد يسلم. فلذلك كان عادتهم، ولا زالت هذه عادتهم وإلى اليوم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقل لا يفقهون، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الفقه الفهم، المراد هنا أنهم لا يفهمون حقيقة الأمر، ولا يفهمون أن الله تبارك وتعالى لا يحارب، ولا يفهمون أن النصر من عند الله سبحانه ينصر من يشاء، ولا يفهمون أن النصر حليف المؤمنين وأن العاقبة للمتقين. هم لا يفهمون هذا مع أنه موجود في كتبهم، لكنهم قوم لا يفقهون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، الآية التي قبلها، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقل. لهم عقل لكنهم لا يعقلون، وهكذا كل الكفار. لذلك يقولون يوم القيامة، قال الله على لسانهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. العقل الفعال الذي يعمله صاحبه في فهم الآيات يرشده، لكن العقل المعطل فهو كقلب البهائم، لهم قلوب لا يفقهون بها. العقل محله القلب، فالقلوب التي لا تفقه قلوب لا عقل لها على الحقيقة، وإن كانوا يفقهون في أمور الدنيا ما يمكن أن يكون في حياته. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، يعني بنو قينقاع. فبنو قينقاع لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر جمعهم وقال آمنوا فقد رأيتم ما فعل الله بقريش، فقالوا يا محمد إنك قتلت قوما ليس بأهل قتال، أما إنك لو قتلتنا لوجدتنا نحن الرجال أو نحو هذا، فما كان إلا أن سبب الله سببا حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا من المدينة. فيذكر الله عز وجل هؤلاء بما جرى لهؤلاء من قبلهم، كمثل الذين من قبلهم ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. هل هذا خاص بالدنيا والآخرة أم هو أو عام في الدنيا والآخرة وخاص بالآخرة فقط؟ الآخرة هذا يقين، وأما في الدنيا فقد ينالهم من عذاب الله أيضا ما يستحقونه. ثم ضرب الله لهم مثلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان يقول لهذا الذي كفر إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هناك قصة حقيقة وردت عن علي بن أبي طالب وعن أيضا ابن عباس، وهي قصة فيها عبرة وإن كانت في بني إسرائيل، أنه كان في بني إسرائيل رجل يسمى برصيص العابد، وكان هناك ثلاثة نفر في بني إسرائيل أرادوا الجهاد وكانت لهم أخت فخافوا أن يتركوها وحدها، قالوا لا نأمن عليها إلا برصيصة، فأخذوها وألحوا عليه، رفض ابتداء، فلما ألحوا إلحاحا شديدا قال ابن لها كوخا يكون بجوار كوخي وأنا يعني أرعاها وأنظر في أمرها. فكان منه أنه كان يصنع لها الطعام ويضعه على بابها على بابه هو، فهي تخرج من كوخها وتأخذ طعامها وتعود إلى الكوخ. وجاءه الشيطان قال إن هذا يعني ليس بأداء الأمانة التي وعدت الناس بها، ليس هذا برعاية لهذه المرأة الوحيدة، ولو خرجت من كوخها إلى كوخك ورآها أحد ربما اعتدى عليها، فماذا أصنع؟ قال يعني لو أنك قربت هذا الطعام إلى باب كوخها يكون هذا أنسب. وكانت هذه الخطوة الأولى، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. بعد فترة جاءه وقال يا أخي هي بقى لها فترة الحين يعني بعيدة عن أهلها ولا أحد يؤنسها، لو أنكم تحدثتم على الباب هي من داخل وأنت من خارج يعني يكون هذا يعني أدعى للإيناس بها و أدعى يعني لذهاب وحشتها. ففعل الخطوة التي بعد ذلك، أدخله ليحدثه داخل الكوخ. الخطوة التي بعد ذلك أنه جعله يضرب على فخذها فقبلها ثم وقع بها فحملت، فلما وضعت حملها جاءه ماذا تقول لإخوتها إذا جاءوا ثم ماذا أفعل؟ قال اقتل هذا الغلام، فقتله ودفنه. ثم قال له بعد ذلك ما تقول لإخوتها إذا رجعوا؟ أتظن أنها تسكت على قتل طفلها وتسكت على ما فعلت بها؟ ماذا أصنع؟ قال اقتلها، فقتلها ودفنها بجوار ابنها. فلما عادوا ترحم عليها وذكرها بخير وقال إنها ماتت فدفنتها وكذا. ثم جاء الشيطان في النوم لثلاثتهم يخبرهم بأنه فعل بها كذا وكذا، فقاموا مفزعين وقالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال أوسطهم والله لقد دلني على المكان ولا أرتاح حتى أذهب إليه وأحفر هذا المكان وأنظر ماذا فيه. ففعلا لما ذهبوا إلى موضع القبر وجدوا المرأة بجوارها الطفل، فأنزلوه من كوخه وصومعته ليصلبوه. فلما كان في هذه الحال جاءه الشيطان وقال له أنا الذي فعلت معك هذا وكنت صاحبك من أول القصة، فإن أطعتني اليوم ذهبت إليهم وقلت لهم لا تصلبوا. قال ماذا تريد؟ قال أن تسجد لي سجدة، فسجد له فذهب إليهم فقال اقتلوا. يقول ابن عباس فهذا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر اسجد لي، هذا كفر. فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا مثل ضربه الله لهؤلاء اليهود، فهم أخفوا ما كان عندهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به، وهذا كله من فعل الشيطان بهم وتسويله لهم، ثم يتبرأ منهم كما تبرأ من هذا. فكان عاقبتهما يعني عاقبة الشيطان ومن أغواه، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ثم ينادي الله عز وجل بخطابه اللطيف للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه آية عظيمة تذكر المسلمين بما يجب عليهم وهو تقوى الله عز وجل, وتخوفهم بأن الله خبير. فالخبير هو العليم ببواطن الأمور, فمهما عمل الإنسان شيء فإن الله يعلم ما في صدره ويعلم ما يعمل. إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الجزاء من جنس العمل, نسوا الله في حياتهم, نسوا الله في أعمالهم, نسوا الله فلم يتقوه, فجعلهم الله عز وجل قد يعني نسوا أنفسهم ونجاتهم, نسوا أن النجاة في ذكر الله, النجاة في طاعة الله, فنسوا أنفسهم ونسوا أن يبحثوا عن نجاتها, وهذا جزاؤهم. أولئك هم الفاسقون. الفسق هو الخروج عن الطاعة, الفسق هو الخروج عن الطاعة. وقد يراد به في القرآن بمعنى يأتي بمعنى الكفر ويأتي بمعنى ما دون ذلك من الأعمال التي هي فيها مخالفة كالكبائر والصغائر. ولكن في غالب ما يذكر القرآن إذا كان الحديث عن أهل الكتاب أو عن الكافرين فالمعنى يكون هنا أنه الكفر هو الخروج عن توحيد الله تبارك وتعالى وعن طاعته بالكلية. ثم ذكر الله عز وجل أن أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوون, هذا أمر طبيعي جدا, لا يمكن أن يكون الطائع كالعاصي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يمكن أن يستوي أصحاب النار ولا أصحاب الجنة. والفائزون من؟ الفائزون هم أصحاب الجنة, هم في نعيم مقيم سرمدي لا ينقطع عنهم, فهؤلاء هم الناجون المسلمون من عذاب الله جل وعلا. ثم قال الله عز وجل وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ألا يتفكر الإنسان كيف يكون هذا الخشوع من الحجر من الجبل لكلام الله إذا نزل عليه, ولا يخشع هو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فنعوذ بالله من قسوة القلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين. ثم قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات فيها بعض أسماء الله الحسنى, هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الغيب والشهادة بالنسبة لله شيء واحد, فعلمه محيط بكل شيء وليس عنده هو شيء في علمه غيب وشهادة, وإنما هذا بالنسبة لنا نحن. فالغيب ما غاب عنا أو لا يغيب عن الله, والشهادة ما رأيناه. وقد يكون الغيب مطلق بمعنى أنه لا يراه أحد ولا يعرف أحد من البشر وقد يكون من المخلوقات, وقد يكون غيب نسبي يعلمه البعض ولا يعلمه آخره. ولذلك نقول هنا نحذر من هؤلاء الذين يدعون الغيب للكهنة والدجالين ليضحكوا به على الناس, لا يعلم الغيب إلا الله جل في علاه. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم, صفتان عظيمتان واسمان جميلان من أسماء الله عز وجل الحسنى. استفتح بهم كتابه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, واذكرهما دائما سبحانه لبيان أن رحمته سبقت غضبه. هو الله الذي لا إله إلا هو يؤكد على توحيده وأنه لا إله إلا هو سبحانه جل وعلا, وهذه صفاته وأسماؤه: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، يعني يجعلون معه ندا ويعبدون من دونه، وهذه هي أسماؤه وصفاته الدالة عليه سبحانه جل وعلا، ولا يشترك أحد فيها، هي أسماء خاصة به ولا يمكن لأحد أن يشاركه به. هو الله الخالق البارئ. الخالق هو الذي يوجد الأشياء من عدم، ولا أحد يفعل ذلك إلا هو. والبارئ هو الذي ينفذها ويجعلها حقيقة، ولا يمكن لأحد أن يفعل ذلك إلا الله عز وجل. المصور له الأسماء الحسنى، الذي يصور خلقه فيما يشاء، فيما يشاء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه جل وعلا. له الأسماء الحسنى، أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها عليا، وهو منزه عن أي نقص سبحانه جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم ختمت الآية بما بدأت به: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهنا قال ربنا: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا العلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله. إشارة سريعة: هذا يسمى عند العلماء تفسيرا إجماليا، تفسيرا إجماليا، فإن الوقت لا يسمح إلا بذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا.